بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة إن شاء الله على النهي عن بيع الماء، وهذا لفظ عام لكنه جاءت أدلة تبينه وتخصص هذا العموم. فالماء يحتاج إليه الناس أشد احتياج، شربا ووضوءا وغسلا، فالحاجة ماسة إليه مما يتطلب البحث عنه بأي وسيلة شرعية، ومنها الشراء. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما كان هناك ماء حذب يشربون منه إلا بعض الآبار لمالكيها من يهود أو غيرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روم وله بذلك الجنة ويكون دلوه مع الدلاء، أي أنه له أن يشرب مع الشاربين وينزع من البئر مع النازعين. فقال عثمان: أنا. فاشتراها ليشرب منها الناس، وإنما المقصود هو أن الماء مع أنه أكثر موجود لكنه أشد معدوم إذا عدم على الإنسان لا يستطيع الصبر عنه، فلهذا لا بد أن يلتمسه حتى ولو كان للوضوء وهو قادر على شرائه فليشتره إن عدمه. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، وقد لازمه سفيان بن عيينة: سمع أبا المنهال، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي ثقة، يقول: سمعت إياس بن عبد المزني. وهناك إياس بن عبد الله بن أبي ذباب أيضا يقال له صحبة، وهذا له صحبة، لكن هذا بالإضافة بن عبد. يقول: لا تبيع الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال: لا أدري أي ماء هو. وكون راوي الحديث سواء كان أحد رواة الحديث أو صحابي لا يدري أي ماء هو، أي أن هذا على عمومه، فإن الأدلة الأخرى تبينه حتى يعلم ما المقصود بهذا الماء المنهي عنه عن بيعه. وقال سفيان مرة أخرى: أخبره أبو المنهال، يعني سفيان روى عن عمرو بن دينار بصيغتين: تارة عمرو يقول سمع أبا المنهال، وتارة روى عنه سفيان بصيغة أخبره أبو المنهال، عمرو يقول أخبره أبو المنهال. قلنا هذا لأن سفيان بن عيينة لا رواية له عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم في تهذيب الكمال للحافظ المزي. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، وإياس بن عبد الله أبو عوف المزني بعد يعد من أهل الحجاز. قال الحافظ: في التهذيب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الماء، وعنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم، ونقل عن الأزدي وابن عبد البر قال تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن مطعم. وقال البغوي في معجم الصحابة لا أعلمه روى حديثا مسندا غيره، أي أنه ما له إلا هذا الحديث حسب علم الحفاظ كما ترى، وجاء له حديث آخر إلا أنه موقوف فلم يسند إلا هذا، فلهذا هذا هو الصواب أنه ما له إلا هذا الحديث. قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال روى له الأربعة هذا الحديث الواحد، وذكره ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر في من روى حديثين، ثم قال قال البرقي أو ابن البرقي كما قال له حديث. أي حديث واحد، وكما سمعت أن الثاني موقوف، وإنما عنوا بما رواه بالحديث عنوا به المرفوع ذاك قال له أثر. وهذا الحديث المفرد ذكرناه في المفاريد برقم 8 صحيح المفاريد، وهو أيضا مما خرجه شيخنا رحمه الله في مسند إياس بن عبد المزني، هذا الحديث فقط له في المسند في مسنده. ونقل أن الحافظ أنه على شرط الحافظ الدارقطني في كتابه الإلزامات أنه مما ألزم به الشيخين ألزم الشيخين بإخراجه باعتبار أنه على شرطهما ولم يخرجاه، فالحديث صحيح. وفي بابه جملة أحاديث في النهي عن بيع الماء ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فقال ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وفيه عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل وعن بيع الماء والأرض تحرث، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، أي تصير حيلة بحيث يكون إنسان له بئر في فلاه أو في أماكن مرعى للناس فيمنع ما لا يحتاج إليه من الماء فيها حتى لا يأتي الرعاة إلى ذلك الموضع، فإن الناس إن لم يجدوا ماء في مكان يريدونه ما يذهبون حتى وإن كان فيه مرعى لأن المواشي تعطش ويكون الماء بعيدا فلا يستطيعون الوصول إليه، وإنما يذهب الناس إلى مكان فيه مرعى وبقربه ماء يريدونه. فإذا منع الزائد عن حاجته فضل الماء أي الزائد عن حاجته من الماء سائر من يريده كانت هذه حيلة لقصد لا يأتي الناس إلى ذلك المرعى ليرعاه ليجعل مواشيه ترعاه، وهذه حيلة محرمة تفوت على الناس مصالحهم التي أباحها الله لهم من المرعى. ولا شك أن هذا مما منعه لا يعني أو منعه زائد عن الحاجة المطلوبة، هذا فيما كان زائدا، أما ما يحتاجه فله ذلك. قال لا يمنع فضل الماء ليمنع، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وفي لفظ آخر ولا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وقال البخاري في بعض طرقه لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. والمعنى الأول والمعنى اللي تمنعوا به الكلى أي ليكون خاصا بكم الكلى، هذا خاص لمرعاكم لمواشيكم. والمعنى الثاني لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى، أي أنه ما دام عندكم ماء هناك فإن مواشيكم سترعى، فيفضل ماء من ما زاد ويفضل مرعى أيضا على هذا على ما ترعاه تلك المواشي، فيؤدي إلى منع فضل الماء لمنع فضل الكلى. وفي المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة. وهذا وعيد يقتضي تحريم ذلك، وسنده حسن. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاء والنار. ثلاث الناس فيها شركاء لا يمنعن: الماء الزائد عن الحاجة، والكلاء الزائد عن الحاجة أو الذي لا يملكه، والنار لأنها ينتفع منها الجميع ويقتبس منها الكل. وهو حديث صحيح. وفي سنن ابن ماجه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاء، وثمنه حرام، أي بيعه، بيع مثل هذا حرام. ولا شك أن هذا يبين بما ليس ملكا مختصا لأحد: الكلاء الذي لا يملكه، والماء الذي لا يملكه، والنار يشترك فيها الناس لا يجوز منعها لأنها لا شك في فضلها، فلو اقتبس إنسان شعلة لصارت كثيرا. إلا أنه في سنده عبد الله بن خراش وهو متروك، وهذا لا يقتضي ما سبق يعني أن الناس يشتركون على قول من اعتقد ذلك من أقوال الإباحيين أو الذين لا يرون تملك الناس لأموالهم كما هو مبدأ مزدك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بل ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. وهذا وعيد شديد ومقيد بالفضل من الماء الزائد، الفضل الزائد. والناس يمرون أبناء السبيل أي المارون وهم لهم احتياج إلى الماء إما شربا وإما وضوءا وغير ذلك مما يحتاج الناس إلى الماء فيه، فيمنع الزائد عن حاجته. قال لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولأن هذا تضمن الشح، والشح أشد من البخل، والبخل من كبائر الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دل ذلك على أن الشح ربما فوت على الإنسان الفلاح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأيضا هذا فيه ضعف رحمة، أن يرى ابن السبيل بحاجة ويتلهف ويمنعه فيتسبب في هلكته. وفي الصحيح بينما كلب يمشي امرأة تمشي في طريق بغي، امرأة بغي، إذ رأت أو اشتد بها العطش، إذ رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش فنزلت في بئر فملأت موقها ثم أرقت وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل ذي كبد في كل كبد رطبة أجر. وفي الحديث الآخر من لا يرحم لا يرحم. فإذا كونه يمنع زائدا عن حاجته من الماء الذي لا يحتاج إليه البتة في بئر يشرب من البئر والبئر مليان أو ما كان من ذلك مما هو من خصوصياته، هذا يدل على تلك المعاني وغيرها مما توعد عليه بهذا الوعيد. ورجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. وهذا أيضا يسبب عذاب الله، وهذا الوعيد الشديد. إذا كان البيعة للدنيا وليست لله سبحانه وتعالى، فالواجب الطاعة فيما أحب الإنسان وكره كما دلت عليه الأدلة الكثيرة، سواء أعطي أو لم يعطى. يا رسول الله يكون علينا أمراء يمنعون حقنا ويأخذون ماذا وقواه ولا يعطون حقنا، يمنعون حقهم ولا يعطون حقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا الحديث. ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أي إن هذا المشتري اشترى على حسب أيمانه، فيكون باع بيمينه. والحديث الآخر مما ذكره ابن القيم رحمه الله في سنن أبي داود ومسند أحمد من طريق بعض المجاهيل عن بهيسة عن أبيها، هكذا عن أبيها، وهنا لم يذكر عن أبيها، قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال: يا نبي الله، استأذن أبوها، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. هذا فيه مجاهيل منهم بهيسة، فإنها ليست صحابية، اختلف في صحبتها، لكن الحافظ يقول لا تعرف، قال إن لها صحبة، وأيضا ذكروا جهالتها، ومن دونها أيضا بعضهم فيه جهالة. والحديث حديث أبيها. شرح الحديث: في قوله ينهى عن بيع الماء مفسر ببيع فضل الماء، قال القرطبي رحمه الله: قوله نهى عن بيع فضل الماء ظاهر، ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الذي يشرب، فإنه السابق إلى الفهم، وقد حمله بعض العلماء على ماع الفحل، وفيه بعد، لا سيما وقد قرنه في الحديث الآخر بالنهي عن ضراب الجمل، نهى عن بيع فضل الماء وعن ضراب الجمل في حديث الحديث الذي قرأناه الذي عند مسلم من بعض طرقه، عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. وقد حمله بعض العلماء على ماء الفحل وفيه بعد، لا سيما وقد قرنه في الحديث الآخر بالنهي عن ضراب الجمل، نهى عن ضراب الجمل، فدل على أنه ليس هو، فإنه كان يكون تكرارا بلا فائدة، وقد اختلف في المسألتين. فأما بيع الماء فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا، من نهر أو من بئر، يعني نزعه بدلوه أو من حوضه، صار في حوضه، فقد ملكه، ملكه بجهده وبما بذله من تعب فيه. وهذا نظير العشب، نظير الكلى. ومرت بنا أحاديث أن الناس شركاء في ثلاث، واللفظ الذي عندنا الذي هو صحيح: لا، ثلاث لا يمنع عن الماء، والكلى والنار. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب، بل قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة فيبيعها، فذكر الحديث. والشاهد منه أنه كما منع الماء منع الكلى، فقصد، فالمقصود الماء الذي يحتاج إليه للزائد عن حاجته، والكلاء الذي يحتاج إليه للزائد عن حاجته. فأما ما زاد عن حاجة الشخص فإن الناس يأخذون منه ويبيعون ويشربون وينتفعون. قال هذا قد اختلف في المسألتين، فأما اختلف بيع الماء فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا، من النيل، من الفرات، من أي نهر من الأنهار، فقد ملكه وأن له بيعه. قال بعض مشايخنا: فيه خلاف شاذ لا يلتفت إليه. وعلى هذا عمل المسلمين. فالذي يذهب مثلا يحمل الواية حقه معا من أي نهر من أي بئر من أي مكان ثم يأتي به يبيعه بمبلغ كذا وكذا والناس يشترونه، ولا أحد يقول هذا الماء ما هو ملكه ما هو لك، هذا أنا شريكك فيه، قال أنا تعبت أنا حملته أنا نزعته مثلا، هذا مائي هذا حقي، وأخذه عليه يعتبر من الظلم. وفي الحديث الآخر لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل ظلت راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه، فأضاف شرابه وطعامه، كما أنه يملك طعامه يملك شرابه. وأما ماء الأنهار والعيون وآبار الفيافي التي ليست بمملوكة فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه ولا بيعه، ولا يشك في تناول أحاديث النهي لذلك. عندنا حالتان مجمع عليها، حالة جواز البيع بالإجماع فيما إذا أخذ ماء وتملكه، حالة عدم جواز البيع بالإجماع فيما إذا كان يريد أن يبيع ماء النهر. وهكذا ماء الآبار العيون الآبار التي ليست ملكا له، آبار محفورة لمصالح الناس أو عيون جارية، آبار الفيافي موجودة في صحاري وما كان من ذلك للناس كلهم ليست مملوكة، فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه لأن الناس فيه شركاء. طيب بقي الخلاف. حديثنا هذا الذي نهى عن بيع الماء محمول على ما اتفق عليه من المياه، مياه الأنهار ومياه الآبار والعيون التي في الفيافي ومياه غير مملوكة، فهذا منهي عنه بالإجماع، منهي عن بيعه. الجانب الآخر يأتي دليله. وأما فضل ماء ملكه في ملك فهذا هو محل الخلاف، هل يجبر على بذل فضله لمن احتاجه؟ هو يملك هذا البئر هو الذي طواه، كما جاء في بعض الأشعار: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرته وذو طويته وأم إسماعيل هاجر قالت لا حق لكم في الماء، حين نزل أجرهم ننزل عندك، قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء أي إلا ما فضل. طيب هل يجبر على بذل هذا الزائد الفاضل عن حاجته؟ ثم إذا بذله هل يجبر على أنه يبذله بغير مقابل أم بمقابل؟ حالتان، هنا الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع فضل الماء. قال القرطبي أولا يعني هنا قول أنه يجبر، وإذا جبر هل له قيمة؟ هل بالقيمة؟ قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية، هذا الفضل زائد عن الحاجة، لكن هو يملكه في بئره في كذا، فهل يبذله بالثمن أم بغير ثمن؟ وقياس الماء على الطعام إذا احتيج إليه فإنه سيبذله بمقابل عند الاحتياج. قال والأرجح إن شاء الله تعالى حمل الخبر على عمومه، فيجب بذل الفضل بغير بذل قيمة، ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالبا وعدم المشاحة فيه، وقلة الطعام غالبا ووجود المشاحة فيه، فالطعام يقول لا شك في أنه إذا بذله يبذله بالقيمة إلا أن يتطوع وإنما يجب بذله بالقيمة، يحرم عليه أن يمنع حتى الاحتكار في السوق، لا يحتكر إلا خاطئ مما يحتاج إليه الناس، ولكن يبذله بالقيمة. وقوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء إلى آخره، هذا شيء آخر تقدم تفسيره على نحو ما ذكر القرطبي رحمه الله. نقرأه، قال: معناه الله أعلم أن الإنسان السابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه من الماشية فقد منع الكلاء، وهو العشب الذي حول ذلك الماء من الرعي، لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب. وهذا اللام سماها النحويون لام كي، أي لكي يملأ، فهي لبيان العاقبة والمعال. قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي لكي يكون لام العاقبة. والكلام في حكم الكلاء وتفاصيله كالكلام في الماء، فتأمله، يعني من الكلاء ما هو في مزرعته وبستانه، هذا هو الذي زرعه وهو الذي نبت في مزرعته، ملكه إلا نقول من أتى يأخذه وليس لك سبيل عليه، ملكه له أن يحشه وله أن يبيع وله أن يتصرف فيه ويرعى مواشيه فيه ويمنع من أراد أن يجتاحه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة منه. وهنا كلاء في الجبال وكلاء في الفيافي، وهو كلاء لا يملكه أحد، لو جاء أحد يملكه ليس له حق فيه، وهذان بالاتفاق كالقول الأول في الماء بالاتفاق، فالأول له أن يملكه وأن يحتاجه وأن يبيعه لأنه ملكه، الثاني لا يجوز له أن يجتاح ما كان في الجبال وما كان من كذا ويبيع، لأن ليس ملكا له، الناس فيه شركاء، هذا يرعى وهذا يحتطب وهذا وهذا إلى آخر، يستفيد منه جميعا، ليس ملكا لأحد، فالقول فيهما واحد. وهذا الحديث يفيد النهي عن بيع الكلاء، وهو حجة لمالك في القول بسد الذرائع. وقال أهل اللغة: الكلاء مهموز ومقصور مفتوح. قال فسر الكلاء، قال هو يعني هو العشب والنبات والأخضر منه، يسمى الرطب أو الرطب بضم الراء وسكون الطاء، واليابس يسمى الحشيش. قلنا حاصل ما أبانه القرطبي رحمه الله في مسائل: الأولى أن الماء إذا تملكه إنسان في إنائه، سواء في خزان أو في قربة، الماء في إنائه أو جمعه في حوض له يختص به، نعم، فإنه ملكه، له أن يبيعه ويتصرف فيه تصرف المالك. وهذا قال القرطبي المسلمون مجمعون عليه، والقول في هذا في الكلاء كالقول في الماء فيما إذا كان في ملكه. وقال ابن المنذر في الإشراف: إباحة كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار أن يبيع الرجل ما أخذه من مثل النيل والفرات بثمن معلوم، وغير جائز أن يجمعوا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ما ذكرناه على أن نهيه عن بيع الماء ليس صفة جميع الماء، ليس نهيا عن بيع جميع الماء. وقال ابن قدامة في المغني: ما يحوزه من الماء في إنائه له بيعه بلا خلاف بين أهل العلم. قلنا: وأدلة وهذا القول حديث ابن عباس مرفوعا في قصة أم إسماعيل الذي تذكرناه، أنها لما خرجت زمزم وكانت سبب استنباط زمزم، يعني هي السبب في استنباطه من الأرض، وأقبل قوم من جرهم وكانت تحب الأنس، قالوا لأم إسماعيل: أتأذنين لنا أن نترك أن ننزل عندك؟ قالت: قلت نعم ولا حق. قالت: نعم ولا حق لكم في الماء، وهو مرفوع في آخره عند البخاري. وأيضا في الحديث أنها جعلت تحوض الماء، قال ابن بطال في شرح البخاري: قال المهلب: لا خلاف أن صاحب الحوض أحق بمائه، لقوله عليه الصلاة والسلام لأذودن رجالا عن حوض، بوب عليه البخاري على الحديثين كليهما، وبوب عليهما البخاري باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. وقال الخطابي في شرح البخاري فيه أن من أنبط ماء في فلات من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه، إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه. وإنما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه، يعني ما منعتهم من شرب لا حق لكم في تملك الماء، أي أن الله أكرمها به وولدها فصار ملكا، ولهذا قال نعم ما لنا حق. وفعلا هم ما أحد عارض في هذا، هذا ماء هي سبب استنباطه وجعلت تحوضه تجمعه انتهى. ومن أدلة هذا القول أيضا إباحة النبي صلى الله عليه وسلم بيع الحطب في قوله لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره يبيعها إلى آخر الحديث. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس، يعني أن هذه الثلاث معناها واحد، فكما يجوز بيع الحطب من حيث أن الناس من حيث يشترك فيه الناس هذا يحتطب وهذا غيره، كذلك الماء. وذكرنا أيضا حديث بئر رومة يكون دلوه بين الدلع وله بذلك الجنة. هذا أدلة أي قول؟ أدلة ما قام عليه الإجماع أنه يجوز بيع الماء الذي قد تملكه، خلافا يعني ليس على عموم ما دل عليه هذا الحديث، ليس على عمومه، فهذه الأدلة كلها تخصص هذا العموم وتبين أن هذا النهي في هذا العموم أريد به ماء غير متملك، غير متملك. القسم الثاني هو ما دل عليه حديثنا، حديث الباب، وهو النهي عن ماء الأنهار وماء الآبار وماء الفيافي وماء العيون النازلة من الجبال وما كان من ذلك، ليست بمملوكة لأحد، فبالاتفاق أنه لا يجوز منع ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن بيع الماء. فهاتان المسألتان مجمع عليهما، والمختلف فيها فضل ماء في ملك شخص، ماء في بئرك، ماء في حوضك، ما تحتاج إلى زيادة يعني إلى الباقي منه، طيب، أو ماء في قربتك، ماء في خزانك زائد عن حاجتك، هل يجب أن تبذله بمقابل أو غير مقابل؟ وجوب بذله عند اللزوم وهو زائد عن حاجتك دلت عليه الأدلة، هكذا ولا لا؟ وجوب بذله دلت عليه الأدلة، ومنعه فيه وعيد شديد، فينظر الله إليه وما كان مما تقدم الأدلة، منعه فيه وعيد شديد لا سيما في حديث عمرو بن شعيب منعه الله فضله يوم القيامة، وفي حديث أبي هريرة لينظر الله إليهم ومنهم من كان على فضل ماء، فكان واجبا أن يبذله. لو قال أوجب الله علي أن أبذله لكن أنا تائب فيه، ما أوجب الله علي أن أهدر جهدي، الله أمرني أن أبذله، يقال من كان قادرا على الشراء وبعت منه في مثل هذا الحال بما لا إجحاف في البيع فإن هذا مشروع، ومن ليس بقادر ويتضرر من منعه وجب عليك أن تبذله بغير مقابل. أما من كان قادرا واشترى منك وبما لا إجحاف بالناس في السعر بشيء يناسب، لا سيما والماء مما يستهلك وما يحتاجه الناس وهو يباع بشيء رخيص، فقد لا يكون واجبا من هذه الحيثية إذا أخذ مقابل تعبه وهو زائد عن حاجته في خزانه في قربته، يحملها مثلا زائد عن حاجها واحتاجها إنسان وعنده المالك والخذ قال أخذ، ولا يجب أن يبذله يعني لكل أحد بغير مقابل مع القدرة على الدفع، وإنما يجب أن يبذله عند حالة العجز عن الدفع لمن كان محتاجا ما عنده شيء، أو سيفوته الفرض ما عنده شيء يبذله من أجل التوضأ، ومثل هذا قد يتيمم وما كان من هذا. فبهذا التفصيل، وإن كان القرض كما ترون أوجبه مطلقا، الأرجح عنده قال إن شاء الله أنه يجب مطلقا أن يبذله بغير مقابل، لأنه زاد عن حاجته الأدلة عامة، إلا أنه تعارض مع أدلة الملكية، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا ماله، هذا حاجته، يعني الزائد عن حاجته وماله، لكنه يحتاجه للادخار للبيع لما كان من ذلك. نعم. وما كان من المياه التجارة ما يتاجر فيه، كما كان في يعني في وايتات أو في دكاكين المياه المعلبة التي فيها مشترى بمال علبها وجهزها وتعب فيها وغارم عليها، ما تقول أنا مشترك ما كان تعب فيه، هذا ملك، صار ملكا له، حاجة يعني صار التجارة وما وصار لحاجته. نعم. نحن أولناها بهذا الذي سبق على هذا المعنى، قلنا محمول على عدم القدرة، أو إذا كان عنده مثلا أو أنا منعه بحيث أنا إذا ملعه يتضرر، ما هو قريب من مياه أخر يتضرر، أو كذلك أيضا يمنعه ليمنع به الكلاء في مثل هذا الحال، وماشيه تتضرر تجوع، وإذا منع الماء محتاج صاحب المواشي أن ينظر له مرعى آخر، تكون حيلة محرمة، وما كان هذه الأشياء، هذا حاصله. والحمد لله. عين إيش؟ نعم، ما دامت العين أجراها الله فيه، فأجراها الله في ماله، فقد أكرمه الله بها كما أكرم أم إسماعيل. نعم نعم. ها. لو أن النهر أدى إليه، لا، هذا في قصة الزبير، سقيها زبير ثم جاء سقيها زبير، يعني ما يكون هذا متملكا له، هذه أشياء نهر ليس ملكا له، لكن الأول فالأول، هذا بالترتيب قد جاء فيها قصة الزبير أنه يسقي ولا يجوز له أن يحكر الماء، خلاص يمنعه عن التحتاني الذي أسفله، فإن هذا ليس له بحاجة، ولكن حدد الفقهاء في مثل هذا أنه يسقي بمقدار الشبر مثلا، يسقيها زبير مثلا دار الكعب حتى تمتلئ الجرباء أو تكاد، ثم يسمح، والناس على هذا، الجبال تنهال كما تعرفون، الناس على هذا، الجبال تنهال وتأتي المياه من الوديان، وهم يتعارفون على أن هذا الجرب العلي يسقي، ثم ما يقول مثلا طيب إذا كان الماء قليلا وما بقي إلا فيها ما في شيء، لكن إذا كان الماء كثيرا أخذ حاجته وسمح، والثاني كذلك، والثالث حتى يصل إلى مسافات بعيدة، ما يلزم أن يسمع لهم يسقون بغير مقابل، لكن هذا تطوع منه. أما لو قال أنا سقيت مزرعتي والبئر مليانة، ما يلزم أن يقول لهم يسقون من مائه، يسقون بمقابل، مقابل ديزل في هذه الأزمنة وكذا. نعم، وإن سمح ذلك أفضل. إلى هنا بارك الله فيكم.